اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
رباه لي مد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله والحمد لله الذي هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى وعلى آله الأخيار الأبرار. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها بإذن الله تعالى تفسير سورة الطور المباركة. ندعوكم أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة الطور المباركة.
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون.
أيها الكرام، تشير هاتان الآيتان إلى التهمة التي كانت توجه إلى الأنبياء ومعجزاتهم، أي السحر والتأثير على الأعين لكي ترى الواقع على غير ما هو عليه. ولذلك فإن الله يوم القيامة يخاطبهم بالطريقة التي تتناسب مع ما كانوا يقولون ويفعلون في الدنيا، ويسألون هل هذه النار سحر أيضا؟ أم المشكلة في عيونكم التي أعماها العناد فغشيت عن معرفة الحقيقة؟ ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا انعدام البصيرة واعوجاجها من أسباب التكذيب وعلاله. ثانيا، يترتب على التكذيب المتواصل والمستمر العذاب المتواصل والمستمر. ثالثا، عقاب الدخول في اللهو واللعب هو الدخول إلى النار والخوض فيها. ورابعا، يخضع العقاب يوم القيامة لقانون العدل، ومن هنا يكون الجزاء من جنس العمل ومتناسبا معه. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 17 حتى 20 من سورة الطور المباركة.
إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
الهنيء في الآية 19 أيها الأحبة هو الأمر الذي لا تعب فيه ولا ألم، وهذا بخلاف لذات الدنيا ونعمها، فإنها مشوبة بكدر يقلل من جمالها وحسنها. والحور العين تركيب مؤلف من الحور، وهي جمع حوراء، والحور هو السواد في العين، وعين جمع عيناء، وهي المرأة الواسعة العين. وقد عبر عز وجل عن نساء الجنة بذكر صفتهن، كما تشير هذه الآيات إلى أن الأنس برفقة المتقين هي من النعم التي يمن الله بها على أهل الجنة. وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى عدة مرات في القرآن الكريم، كما تذكر الآيات 16 حتى 19 العقاب والثواب لأهل النار وأهل الجنة، وبينهما تشابه وتقابل واضح، إذ يقول عز من قائل عن أهل النار: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يشرح حال أهل الجنة بقوله: هنيئا بما كنتم تعملون، مع فارق، وهو أن عقاب أهل جهنم يتناسب مع فعلهم، لا يزيد ولا ينقص، وأما ثواب أهل الجنة فهو أكثر وأعظم من الفعل، وذلك يستفاد من قوله تعالى: ما كنتم بالنسبة إلى أهل النار، وبما كنتم بالنسبة إلى أهل الجنة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات، أولا المقارنة بين عاقبة المتقين وعاقبة الكافرين هي من الوسائل المؤثرة في معرفة الحق والدعوة إليه. ثانيا لا ينبغي للمؤمنين أن يحسبوا أن ما ينالونه من أجر وثواب هو استحقاق على الله، وإنما هو من منه عز وجل حتى لو كان مسبوقا بالعمل الصالح. ثالثا الحرية والتكريم يرفعان من لذة النعمة يوم القيامة، حيث لا يقدم الطعام والشراب يوم القيامة لأهل التقوى فحسب، بل يقرن تقديمه بالتكريم والتهنئة. ورابعا من الأمور التي ترفع منسوب الإحساس بقيمة النعمة والتمتع بها هو الأمن. والآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 21 22 من سورة الطور المباركة.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
كلمة ألتنا من اللوت، ولاته يلوته لوتا، تعني نقصه حقه. ومعنى قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم أن أجرهم لا ينقص بإلحاق ذريتهم بهم. أما رهين
من الرهن وهو ما يوضع وثيقة للدين، ولما كان الرهن يتصور منه حبسه استعير ذلك لحبس أي شيء كان. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم أنه قال قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم. ومما نستقي من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً المحور الأساس للتقييم في الإسلام هو الإيمان، لا القرابة العائلية وصلة الدم، حسب قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ثانياً إلحاق ذرية الإنسان به يوم القيامة من آثار أعماله في الدنيا. وثالثاً لا تزول الشهوة والرغبة يوم القيامة، ويختلف الناس فيما يشتهون ويرغبون فيه، فكل منهم يتناول ما يرغب ويشتهي. أيها الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء.
إلهي مهلجلت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمنحي جسدي وتطمع روحي النشوى حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأرحب أيضا بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي ضيف البرنامج وخبير هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الكرام والمستمعات.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، أهلا ومرحبا بك. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: سأنتقل بعد شهر أو شهرين للسكن في مدينة أخرى، وأريد أن يكون أو تكون هذه المدينة وطني، هل يمكنني من الآن وقبل الاستقرار فيها إتمام الصلاة في الأسفار التي أقيم فيها أقل من 10 أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتخذ مكانا وطنا لنا يشترط فيه أمرين.
نعم.
الأمر الأول نية البقاء في ذلك المكان، والشرط الآخر هو تحقق البقاء، تحقق الانتقال إلى ذلك المكان. مجرد النية لوحدها لا تكفي لأن يصبح البلد وطنا لي، فأتم الصلاة وأقيم وأصوم بشكل كامل طبيعي، لا، يحتاج إلى تحقق الشرطين معا. طيب، هذا يختلف عن الإقامة المؤقتة في مكان. عندما نسافر مثلا إلى نقطة معينة يكفي أن تنوي البقاء 10 أيام في ذلك المكان. طبعا أيضا هنا أنت موجود في هذا المكان ونويت البقاء 10 أيام، فالشرطان متحققان في هذه الحالة، يجب عليك أن تتم الصلاة وتصوم.
مجرد النية تكفي يعني؟
النية والبقاء، لأنك أنت موجود عندما تسافر إلى تلك النقطة.
نعم.
وتنوي أن تبقى فيها 10 أيام. فالشرطان كلاهما متحقق في هذه الحالة، وعندئذ أنه يجب الالتزام بما نويت أن تفعله. فالوطن يتحقق بالأمرين معا.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود إنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
الركوع أو السجود، الركوع دعنا نقول أولا، الركوع هو ركن من الأركان، أركان الصلاة.
نعم.
ونسيان الركوع مخل بالصلاة، مبطل، لأنه ركن لوحده ركن. أما السجود فيختلف، السجدتان معا هما ركن من أركان الصلاة. فلو نسيت أنا سجدة واحدة يمكن أن أتداركها ولو بعد القيام، أعود مرة ثانية وأسجد وأكمل صلاتي، ما لم أدخل في ركن آخر. إذا دخلت في ركن آخر فات وقت التدارك، لكن الصلاة ليست باطلة، يمكن أن تأتي بهذه السجدة بعد الصلاة. أو على كل، فالإخلال نسيان ركن من الأركان مخل بالصلاة، مبطل. لكن نسيان جزء من الركن مثل نسيان سجدة واحدة والإتيان بسجدة ثانية في هذه الحالة أنه لا تبطل الصلاة وصلاته صحيحة.
الإتيان بالسجدة المنسية بعد الصلاة هل هي مشابهة لسجدة السهو أو تختلف؟
سجدة السهو تختلف قليلا. سجدة السهو لأي إخلال في الصلاة،
نعم.
أي إخلال بزيادة أو نقصان في غير الأركان،
نعم.
في هذه الحالة يجب أن نؤدي سجدة السهو. سجدة السهو طريقتها واضحة، تحدثنا عنها سابقا.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره فيه الصلاة؟
اليوم المراجع كلهم يقولون بطهارة الإنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا أو كافرا،
نعم.
أما أنه الآية القرآنية التي تذكر إنما المشركون نجاس، فالمقصود ليس النجاسة المادية وإنما النجاسة المعنوية. فإذا طبعا أنه بالبناء البناء يستعمل الماء كثيرا في بناء البيت مثلا، وهذا الاستعمال للماء طبعا إذا كانت يده متنجسة ممكن أن تنتقل النجاسة إلى الماء وإلى البناء، لكن بما أن الإنسان طاهر بالأصل فإذا ما يبنيه الكافر فهو طاهر يمكن الصلاة به من دون حاجة إلى تطهير أو أي شيء آخر.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سؤال آخر قريب طبعا من هذا السؤال يقول: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار معا، مع أن في بعض المناطق عدد الكفار أكثر من المسلمين، فهل يحكم بطهارتها علما بأن حرارة الطقس تسبب كرمكم الله ترشح العرق بل وسراية الرطوبة بعض الأحيان؟
ما دام أن الكافر هو طاهر والأصل طهارة الإنسان وهو غير محكوم بالنجاسة المادية، فعرقه أيضا يعتبر طاهر، فلو تعرق على ذلك الكرسي الذي جلس عليه وسارت إلى، لنفترض أن التعرق كان شديدا إلى درجة بحيث أن الرطوبة انتقلت إلى الكرسي الذي يجلس عليه، وفي هذه الحالة أنه هل يتنجس الشخص الذي يجلس على ذلك الكرسي المرطوب؟ الحقيقة لا يتنجس لأن عرقه أيضا طاهر.
شكرا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
الكافر، عنوان الكافر، أنا لو تسمح لي أو يسمح لنا الوقت،
نعم تفضل،
أن أفصل معنى الكافر. ما معنى الكافر؟ يعني عندما نقول كافر، أكثر الناس يظنون أن الكافر يعني الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي هو أشهر أنواع الكفر، يعني الإنسان عندما ينكر أصلا من أصول الدين، ينكر وجود الله أو ينكر توحيد الله عز وجل أو ينكر النبوة، ينكر المعاد يوم القيامة، هذه كلها من أقسام الكفر الاعتقادي. لكن الكفر ليس بهذا المعنى فقط، هناك نوع من الكفر يسمى الكفر العملي، مثل ترك الواجب وفعل الحرام. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ يعلمون الناس السحر، السحر تعليمه حرام. وما كفر سليمان يعني لم يفعل الحرام، ولكن الشياطين كفروا يعني فعلوا الحرام وهو تعليم السحر للآخرين. فإما فعل الحرام أو ترك الواجب، مثل ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هنا كفر ليس الكفر الاعتقادي، يعني أنكر وجود الله وأنكر المعاد أو أنكر النبوة، لا، وإنما معنى الكفر العملي، يعني وجب عليه الحج، كان مستطيعا ولم يذهب، هذا يسمى الكفر العملي. هناك أقسام أخرى للكفر أنا لا أريد أن أتحدث عنها نظرا لضيق الوقت، لكن الكفر العملي متى يصبح كفرا اعتقاديا؟ إذا كان عدم صلاته أو عدم صيامه ليس لأسباب خارجية كالكسل مثلا، أو وإنما لسبب اعتقادي، أنه هو لم يصلي لأنه لا يعتقد بوجوب الصلاة. فإن كان لا يعتقد بوجوب الصلاة، معناه أن القرآن الكريم الذي أمامه يأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وكذا، هو لا يؤمن بهذا القسم من القرآن. وإذا أدى أنه هذا إنكار جزء من القرآن يؤدي إلى إنكار النبوة أو اتهام النبي بالكذب وما شابه والعياذ بالله، في هذه الحالة نعم يدخل في مجال الكفر الاعتقادي. ولا الكفر العملي هو أحيانا الإنسان يكون مسلم من ناحية العقيدة لكن يعتبر كافر. نعم. عمليا كافر، ولا من حيث
الكسل ربما،
أي من ناحية الكسل، ولا ليس من. فهنا إذا ترك ضرورة من ضرورات الدين مثل الصوم كما تفضلتم، تركه ليس عن عدم اعتقاد بوجوب الصوم ولا تشكيك في النبوة ولا تشكيك في القرآن، وإنما من باب نفترض أنه حب الراحة، يحب أن يكون مرتاحا من حيث الجانب مثلا أنه يأكل ويشرب بكل حرية. إذا كان من هذا الباب لا يعتبر كافر اعتقاديا وإن كان عمليا. فهنا إنكار ضرورة من ضرورات الدين إذا كان يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين فهو يعتبر يلحق بالكافر الاعتقادي. الله أعلم.
إذن من المفروض أن نميز بين أنواع الكفر.
أي نعم، أنه هناك كفر لغوي، الكفر مثلا يعجب الكفار نباته أو يعجب الكفار نباته.
نعم.
الآية القرآنية لم أضبط قراءتها الآن.
نعم.
فهنا الكفار يقصد الزراع الفلاحين، وأحيانا يطلق الكفار على الدفانة، على الذين يدفنون
الموتى.
الموتى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هنا بعد أن دفنوه بأيديهم فعندئذ يئسوا عنه بشكل كامل. فهنا المقصود الكفار هم الدفانة الذين يدفنون الموتى بأيديهم. فهذا كفر لغوي ليس كفر
اعتقادي.
نعم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على حضورك معنا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياتي. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، معكم في لقاء جديد يجمعنا عبر هذا البرنامج في رحاب أنوار البلاغة الهادية إلى كل خير ورحمة وبركة. روي في كتاب تحف العقول ضمن بعض مواعظ مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال: قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم، وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بأمره دون أمر ولي الله هو في نار تلتهب.
الأفاضل، الطاعة التوحيدية الخالصة وأركانها وشروطها هي المحور الأساس للموعظة السجادية التي استمعتم لها في مطلع اللقاء، وهي موعظة جامعة في هذا الباب تهدي إلى سبل النجاة والسلام، وتبين أركان تحقق الطاعة الخالصة التي فيها مرضاة رب العالمين تبارك وتعالى. لنستمع معا إلى توضيحات أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة من الله تبارك وتعالى. كلنا أيها الأحبة نحب أن نطيع الله عز وجل، كل مؤمن يحب طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يحقق هذه الأمنية؟ الجواب قد يكون واضحا، اتباع الوصايا والأوامر الإلهية التي جمعها الله تبارك وتعالى لنا في قرآنه الكريم. ولكن القرآن الكريم أيضا بيّن أن طاعة الله تبارك وتعالى تكون في طاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وفي طاعة أوليائه تبارك وتعالى. هذه الحقيقة تبين لنا أن تحقق طاعة الله تبارك وتعالى يكون بالتسليم لأوامر رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، مضمون الحديث الشريف، مضمون الآية الكريمة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه. هذا الأمر أيضا ينتقل إلى أولي الأمر منكم الذين حلاهم الله بالعصمة المطلقة نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا يتحقق للإنسان التوحيد الخالص من خلال الالتزام بهذه الحقيقة القرآنية. علامة ذلك أن يقدم الإنسان طاعة الله على كل طاعة أخرى. هنا تدخل العنصر الثاني أو الركن الثاني لتحقق الطاعة الإلهية، وهو البراءة من كل طاعة من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت طاعة النفس، سواء كانت طاعة أهواء النفس أو أهواء الآخرين، طاعة الطواغيت. مولانا الإمام السجاد وهو زين العابدين يبين لنا تحقق هذه الطاعة والعبودية التوحيدية الخالصة لله تبارك وتعالى عندما يقول: قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها. يعني في كل حركة، في كل سكنة، في كل أمر أقدم عليه، حتى الأمور الشخصية العادية، الطعام والشراب، اجعل لك وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لأبي ذر: في كل أمر نية حسنة، أتناول الطعام استقواء على العبادة، أحمد الله على الطعام استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، أنام استقوي على العبادة، وغير ذلك، نية صالحة في كل عمل. إذن الطاعة شمولية لا تختص بجانب دون آخر. ولا تقدموا الأمور الواردة، هذا الركن الثاني البراءة، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الحياة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. إذن أنا أتناول الطعام، مثال يومي نعيشه، أتناول الطعام تارة أن يكون تناولي لهذا الطعام لمجرد التلذذ بزهرة الحياة الدنيا، ومن مصادقها زهرة الحياة الدنيا الطعام، وتارة أخرى يكون بالنية الخيرة. في هذه الحالة أن نحن قدمنا طاعة الله عندما ولا يتنافى، يعني قدمنا طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم على طاعة الرغبة النفسية أو الغريزية المحضة، ولا يمنع ذلك من أن نتلذذ بالطعام ونحمد الله تبارك وتعالى. الطيبات من الرزق أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلتذ بها لكي يتحقق الحمد والشكر له تبارك وتعالى. كذلك الأمر يصدق على الجانب الثاني، اجتناب العاصين. معونة الظالمين، مجاورة الفاسقين، هذه مصاديق للبراءة. عندما تتحقق البراءة يتحقق المطلوب من تقديم طاعة الله وأوليائه على طاعة كل شيء، تكون كل طاعة حتى طاعة من أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم كالوالدين مثلا، فرع طاعة الله تبارك وتعالى وليست أصلا لها. ومن يستبد بأمره دون أمر ولي الله فهو في نار تلتهب والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم البرنامج بعرض خلاصة لما استفدناه من الموعظة السجادية المتقدمة، فنقول إنها تهدينا إلى أن الركن الأساسي الأول لتحقق الطاعة التوحيدية الخالصة هو تقديم طاعة الله على كل طاعة وجعلها معيارا لطاعة كل من سواه تبارك وتعالى. والركن الثاني أن تكون طاعة الله من قناة طاعة من أوجب الله طاعته، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المعصومين وهم عليهم السلام أولي الأمر حسب التعبير القرآني، ثم التنزه من مخالفتهم والبراءة العملية من مخالفهم. نشكركم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم الآن إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها المبارك وهو روي في كتاب تحف العقول ضمن بعض مواعظ مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال: قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم، وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بأمره دون أمر ولي الله هو في نار تلتهب.
يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا
إلهي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.